الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وصلي على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الدرس السابق عن الحركة الجوهرية، وقلنا يقيم العلامة قدس سره على الحركة الجوهرية في بداية الحكمة برهانين. البرهان الأول الذي هو أوضح البراهين كما عبروا بأن الأعراض متحركة وهي معلولة للجوهر، فإذا كان المعلول متحركا لابد أن تكون علته متحركة. قلنا أوردوا عليه ثلاثة إرادات. أما الإيراد الأول فهو عين الإيراد الوارد في الفصل الثامن، بأننا ننقل الكلام إلى الجوهر، إذا كان الجوهر متحرك فلا بد أن تكون علته شنو؟ متحركة، وهكذا يلزم إما التسلسل وإما الدور وإما الحركة في المبدأ الأول، وكل هذه الأمور الثلاثة مستحيلة. الجواب عن هذا الإيراد، قلنا بأن الحركة إذا كانت أمرا ذاتيا للمعلول فلا يشترط أن تكون العلة شنو؟ متحركة، والجوهر متحرك في ذاته فعلته لا يشترط أن تكون شنو؟ متحركة. يعني بعبارة أخرى، العلة توجد الجوهر لا أنها توجد حركة الجوهر، يعني توجد فقط الجوهر لا الجوهر والحركة. نعم، بعد أن توجد الجوهر فالجوهر من ذاتياته شنو؟ الحركة. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني كان مقتنص من جوابنا عن الإشكال الأول، أنه إذا كانت الحركة ذاتية للمعلول فلا يجب أن تكون العلة متحركة. فهذا الكلام نقوله للأعراض. فش نقول بالأعراض؟ الأعراض حركتها ذاتية فلا يلزم أن تكون علتها شنو؟ متحركة، وهي الجوهر، فلا يثبت أن الجوهر شنو؟ متحرك. هذا بيناه في الدرس السابق. جوابه إن هذا قياس مع الفارق، فإن قولنا الجوهر متحرك في ذاته يختلف عن قولنا العرض متحرك في ذاته. لماذا؟ لأن الجوهر موجود قائم بنفسه، موجود استقلالي، ولذلك يمكن أن يكون متحركا بذاته، وأن الحركة ذاتية له. لماذا؟ لأنه وجود استقلالي قائم بنفسه، يعني وجوده لنفسه وليس لغيره. أما العرض فهل هو وجود استقلالي أم قائم في غيره؟ قائم في موضوع، قائم في غيره. فالحركة في العرض مرجعها في الحقيقة إلى ما يقوم فيه من موضوع وهو الجوهر، فلا يمكن أن نقول بأن الحركة ذاتية للعرض. لماذا؟ لأن العرض لا ذات له مستقل عن الجوهر، فحركته مرجعها لمن؟ إلى حركة الجوهر. ولذلك يمكن أن نقول بأن الحركة للجوهر ذاتية، ولا يمكن أن نقول بأن الحركة للعرض ذاتية. فهذا الإشكال أيضا غير وارد علينا، وأجيب عنه. وصلنا إلى قراءة الجوهر، بأن الأعراض مستندة في وجودها لمن؟ إلى الجوهر وتابعة له، فوجودها تبعي أم استقلالي؟ فهو وجود تبعي. وإذا كان وجودا تبعيا فحركته ذاتية أم تبعية؟ فحركته تبعية وليست ذاتية، يعني بتبع حركة الجوهر. بخلاف الجوهر فإن وجوده شنو؟ وجوده استقلالي، فحركته شو راح تصير؟ استقلالية ذاتية. فالذاتية لابد أن تتم في الجواهر، يعني العرض إذا كان قائم ومستند على الجوهر فالحركة التي في العرض في الحقيقة مرجعها علما للجوهر، لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. فإذا الحركة لا يمكن أن تكون ذاتية للعرض ويمكن أن تكون ذاتية للجوهر.
بل
ما ثبتنا حركة ذاتية للعرض. الإشكال الثالث، ما ثبتنا الإشكال الثالث. في الإشكال الثالث يقول المستشكل: نحن نسلم بأصل القاعدة الكبرى التي تقول بأن المعلول المتغير فلا بد أن تكون علته متغير. هذا نسلم به، ولكن أنتم افترضتم، يعني يستكمل مثلا على صدر المتغير، أنتم افترضتم بأن العلة القريبة للأعراض هي شنو؟ علة العرض القريبة هي شنو؟ في البرهان الأول ايش قلنا؟ هي الجوهر. قلنا علة العرض هي الجوهر، فإذا كان المعلول متغير فعلته متغيرة فالجوهر متغير. هنا يقول أنا أسلم بأن المعلول المتغير علته شنو؟ متغيرة، ولكن لا أسلم بأن العرض معلول وعلته شنو؟ الجوهر. بعبارة أخرى، استدلالكم مبني على القاعدة الكبروية. ليش شنو القاعدة الكبروية؟ كل معلول متحرك علته شنو؟ هاي كبرى. زين الصغرى مالتها شنو؟ والجوهر علة للعرض المتحرك، فراح يصير الجوهر متحرك. لكننا لا نسلم بالصغرى، يعني الإشكال هنا وين ولد؟ على الصغرى، أن الجوهر علة للعرض. لا، الأعراض علتها القريبة ليست هي الطبيعة الجوهرية حتى يلزم من تحرك المعلول تحرك العلة وهي الجوهر. لا، العلة شيء آخر. زين ما هي العلة؟ يقول العلة، عفوا، الحركة على ثلاثة أنواع. طبعا إلى أنواع أخرى تقدمت في الدروس السابقة. لا لا، يقول الجوهر مو علة للأعراض، الأعراض علتها أمر آخر. ماكو تفكيك، هو أصلا يقول الجوهر مو علة أصلا، يعني سالب ارتفاع الموضوع. الجوهر ليس بعلة، أنتم مشتبهين تقولون أن علة الأعراض هي الجوهر. لا، علة الأعراض أمر آخر وليس الجوهر. فإذا كانت الأعراض متحركة فالحركة وين تصير؟ في تلك العلة الأخرى التي هي ليست الجوهر. ما هي تلك العلة الأخرى؟ ما هو ذلك المبدأ القريب؟ يقول الحركة على ثلاثة أنواع: الحركة الطبيعية، والمقصود بها الحركة الطبيعية مرة سابقا شرحنا في أنواع الفاعل، الفاعل بالطبع. الحركة الطبيعية هي التي تكون على مقتضى الطبع، على مقتضى طبع الشيء. يمثلوا هذا المثال أنه لو ألقينا حجرا فحركة الحجر بالطبع تكون من ياجهة من الأعلى إلى الأسفل، هذه تسمى حركة بالطبع. وعندنا حركة بالقصر. الحركة بالقصر وهي شنو؟ حركة الشيء على خلاف مقتضى طبعه، كما في إلقاء الحجر إلى الأعلى، واحد يشمر الحجر إلى الأعلى، ارتفاع الحجر إلى الأعلى هذا على مقتضى طبعه أم ليس على مقتضى طبعه؟ ليس على مقتضى طبعه، فهذه حركة بالقلب. وأكو حركة ثالثة تسمى الحركة النفسية أو الحركة الإرادية أو الحركة الاختيارية ما شئت تعبر، وهي الحركة الناشئة من المتحرك المختار الذي يتحرك بإرادته وبقصده، كحركات الإنسان. هسه أنا أحرك إيدي، هاي حركة اليد حركة شنو؟ اختيارية، حركة نفسية اختيارية، أنا اخترتها أنا أردتها. فالحركات ثلاث. أما الحركة الثالثة اللي هي الحركة الإرادية فمنشأها واضح، ما هو السبب والمبدأ القريب لحركة يدي؟ هي إرادتي للحركة، أنا حينما أريد أن أحرك يدي وأحرك يدي، لكن حينما أريد لا أنا لا حينما لا أريد حركة اليد لا أحرك يدي. فحركة اليد تابعة لإرادتي، فعلتها القريبة هي شنو؟ هي الإرادة. ولكن هذه الإرادة إرادة واحدة أم إرادات متعددة؟ الحركة وجود واحد لو سيال، عفوا وجود واحد دفعي لو وجود واحد سيال، وجود واحد سيال يعني يجري على مسافة معينة حتى زمانية مكانية إلى آخره. زين هذا الوجود الواحد السيال تؤثر فيه إرادة واحدة أم إرادات متعددة؟ لو بعدني ما شرح يعني أقول شنو المعلول سيال أم لا؟ بعدني ما انتقلت إلى العلم. المعلول سيال، المعلول وهو الحركة وجود سيال، علته الإرادة. زين الإرادة سيالة أم دفعية؟ الجواب أيضا لا بد أن تكون شنو؟ سيالة، لأن علة المتغير متغير. يعني شنو سيالة؟ أي في الحقيقة عندنا إرادات وليس إرادة واحدة، كل إرادة من الإرادات هي علة لجزء من الحركة السيالة. وإذا أريد نوضحها بالمثال، أنت سيرك في الطريق من شارع الرسول مثلا إلى دار العلم، هذا سيرك سيال أم دفعي؟ سيال، خطوات. زين علة هذه الخطوات إرادة واحدة أم إرادات؟ الجواب إرادات، كل خطوة تحتاج إلى إرادة، ولذلك لو وقفت في منتصف الطريق ولو انقطعت إرادتك بطلت الإرادة، فيبقى المشي لو ينقطع المشي ينقطع المشي. كذلك مثلا حضورك في الدرس، حضورك في الدرس دفعي أم تدريجي؟ تدريجي، يوميا حضور في الدرس، فالحضور اليومي شو يحتاج له؟ يحتاج لإرادة يومية. والدليل على ذلك إذا يوم من الأيام أنت ضايج وما مريد للدرس تحضر، لو ما تحضر ينقطع حضورك. فحضورك اليومي يحتاج إلى إرادة يومية، فالفاعل بالاختيار والفعل الاختياري أمر سيال يحتاج إلى إرادة سيالة، يعني إرادات وليست إرادة واحدة. طبعا هاي الإرادات إرادات بالفعل أم بالقوة؟ هاي الإرادات العديدة والأقسام للمعلول العديدة، قلنا هذه أقسام بالقوة، وإلا لو كانت بالفعل لما كان وجودا واحدا سيانا. إذن العلة القريبة للأفعال الاختيارية هي شنو؟ هي الإرادة. فإذا كان الفعل والمعلول متغيرا وسيالا فلا بد أن تكون علته وهي الإرادة متغيرة وسيالة، فنلتزم بذلك. أما أين هو الجوهر في المقام؟ أصلا الجوهر ما له علاقة بالموضوع، فقاعدة أن المعلول المتغير علته متغيرة لا علاقة لها بالجوهر، لأن العلة في الأفعال الاختيارية هي الإرادة، فالإرادة تكون متغيرة، والإرادة ليست جوهرا وإنما هي عرض. هذا بالنسبة لمن؟ أفعال الاختيار. أما النوع الأول من الحركة، احنا بدينا بالثالث، نرجع الآن لمن؟ للأول، وهو الحركة الطبيعية. الحركة الطبيعية حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، ما هو المبدأ فيها؟ ما هو المبدأ فيها؟ قالوا المبدأ فيها هو القرب والبعد من مركز الأرض. يعني شنو؟ قالوا في فلسفتهم يعني بأن الحجر أو الأشياء بشكل عام بطبعها تقتضي الحركة نحو شنو؟ نحو مركز الأرض. فهذه الأحوال التي تحصل للحجر من الأعلى إلى الأسفل مبدأه القريب هو القرب والبعد من مركز الأرض. زين، فإذا كان الحجر متغيرا ومتحركا فعلته متغيرة. ما هي علته؟ القرب والبعد. والقرب والبعد متغير أم لا؟ متغير، سيال تدريجي، لأن الشيء يكون بعيدا ثم يكون أقل بعدا ثم يكون أقل إلى أن يصير قريبا ثم أقل قربا وهكذا، فهو أمر متغير وتدريجي. فالقرب والبعد عن مركز الأرض هو العلة. فإذا كانت حركة الحجر متغيرة فعلتها وهي القرب والبعد متغيرة، وهذا لا علاقة له بمن؟ بالجوهر، لأن القرب والبعد أمر جوهري لو عرضي، أمر عرضي. هذا بالنسبة للنوع الأول. أما النوع الثاني من الحركة وهو الحركة القسرية، قالوا الحجر حينما نرفعه إلى الأعلى تحصل له شنو؟ أوضاع متعددة بحركته، أوضاع متعددة بحركته. هذه الأوضاع المتعددة تابعة علما في الحقيقة، يعني لو انتقل إلى 10 أمتار مرة ينتقل إلى 5 أمتار إلى أوضاع متعددة، ينتقل من متر إلى متر إلى سنتيمتر، في الحقيقة هذا تابع لقوة الحجر، نوعية الحجر، وزن الحجر، حقيقة الحجر، هاي كلها تتأثر بمن؟ تتأثر في حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى. يعني يد الإنسان حينما رمت الحجر إلى الأعلى خرمته بالبداية، لكن استمرار الصعود هذا من أين جاء؟ استمرار الصعود هذا يتعلق بمن؟ بأمور تتعلق بالحجر. ولذلك إذا أنت رفعت لك ريشة مثلا ودفعت، أو رفعت لك حجر ورفعت، يا ولي يصل إلى الأعلى أكثر الحجر، فدفعك وقوتك هي واحدة، لكن ارتفاع الحجر أكثر من الريشة. لماذا؟ هو لطبيعة أو لقوة في الحجر. فالحركة في الحجر تابعة لأوضاع متعددة تطرأ على الحجر، قوى متعددة على الحجر، وهذه القوى أمر عرضي وليست أمرا جوهري. خلاصة الكلام، الأعراض متحركة ولكن لا يلزم من ذلك حركة الجوهر. لماذا؟ لأن الجوهر ليس هو العلة، وإنما العلة أمر آخر، فحركة الأعراض تستلزم الحركة في علة أخرى وليست هي الجوهر، فدليلكم ليس بصحيح. نقرأ هذا المثال. وأورد عليه أيضا على البرهان الأول أن القوم، طبعا هذا ينقل عن ابن سينا وبعض أتباع ابن سينا، أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة، يعني المتغيرة والمتحركة، إلى المبدأ الثابت وهو الجوهر. قالوا ماكو مشكلة، أعراض متحركة مرتبطة بجوهر ثابت. لماذا ماكو مشكلة؟ لأن ذلك الجوهر الثابت ليس هو العلة، حتى يلزم من تغير المعلول تغير العلة، لا، وإنما العلة أمر آخر. إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر، يعني صححوا هذا الارتباط بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها المن للأعراض من خارج. شنو يعني من خارج؟ يعني ليس من الجوهر وإنما من أمر آخر، يعني المبدأ القريب لها ليس هو الجوهر وإنما هو أمر آخر. يقول كتجددي، من قال تجدد؟ إذن أكو حركة وتغير. كتجددي مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، اللي مثالها شنو ضربنا لها المثال؟ الحجر من الأعلى إلى الأسفل. فالمبدأ له هو القرب والبعد، والقرب والبعد مفهوم سيال متغير تبعا لتغير هذه المراتب والحالات، هذا أول. ثاني، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية التي على خلاف الطبيعة، كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، هذا يتأثر بحالات وأمور أخرى طارئة. وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس. مقصودنا بالحركات النفسانية الحركات الإرادية الاختيارية. فالحركة الإرادية الاختيارية متغيرة، زين علتها ما هي؟ الجوهر؟ لا، علتها الإرادة، لكن يا إرادة المتعددة، لأن كل جزء من الحركة يحتاج إلى جزء من الإرادة. الجواب، العلامة يقول هذا الإيراد غير صالح لإبطال البرهان الأول. لماذا؟ لأننا ننقل الكلام إلى تلك التجددات، تجدد الإرادة، تجدد الأوضاع في الحركة القسرية، تجدد القرب والبعد في الحركة الطبيعية. هذه التجددات في الحركة القسرية والطبيعية والإرادية أمور عرضية أم أمور جوهرية؟ أكو فرق؟ بعد أكو فرق ثالث؟ لو جوهر لو عرض. إن قلتم إن هذه الأمور جوهرية ثبت المطلوب، أنتم تقولون هذه الأمور فيها متغيرة ومتحركة، فإذا افترضنا أنها جوهر إذا ثبتت الحركة أين؟ في الجوهر، فثبت المطلوب. وإن قلتم لا هي أمور عرضية، فنقول الأمر العرضي يرجع لمن؟ يرجع للأمر الجوهري، لأن ما بالعراض ينتهي لمن؟ إلى ما بذلك. فننقل الكلام إلى القرب والبعد أو الإرادة أو الأوضاع الأخرى في الحركات الثلاث. إذا كانت أمورا عرضية فهي عارضة على جوهر، صح لولا؟ والحركة فيها تستلزم الحركة في الجوهر. فإذا كلامكم بأن الحركة تنشأ في الأعراض من منشأ ليس بجوهري، نقول ذلك المنشأ. إن قلتم هو جوهر ثبت المطلوب، وإن قلتم هو عرض فالعرض يحتاج إلى جوهر، وننقل الكلام إلى الجوهر، لأن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وأجيب عنه بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة التي اعتبرتموها في إشكالكم هي المبدأ القريب. هاي هي جوهر أم عراض؟ من أين تجددت؟ يعني إن قلتم هي جوهر وهي متجددة ثبت المطلوب، وإن قلتم لا تجددها أمر عارض فيحتاج إلى علة، فالعلة لابد أن تكون شنو؟ هي الجوهر، وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهايه، يعني هاي الحركه عرضيه، زين علتها تكون عرضيه وعلتها تكون عرضيه، شو راح يلزم؟ لابد ان نصل علما الى عله للحركه جوهريه، واذا كانت عله للحركه جوهريه نطبق القاعده المعلول المتحرك علته متحركه، لانكم في الاشكال لم تنكروا الكبرى، انكرتم الصغرى. زين، فانها هذا التجدد والحركه لا محاله تنتهي في الحركات الطبيعيه الى الطبيعه، يعني الى الجوهر، وكذا في القسريه فان القسر ينتهي الى الطبيعه ايضا لمن يرجع الى الجوهر، وكذا في النفسانيه فان الفاعل المباشر للتحريف فيها ايضا هو الطبيعه، يعني ايضا هو الجوهر، لان ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات، كما سيجيء توضيحه في الفصول القادمه. بس النفس شنو يعني؟ النفس عرض ام جوهر؟ الارادة عرض ام جوهر الارادة؟ الارادة عرض، لكن من اين جاءت؟ قائمة في النفس، والنفس عرض ام جوهر؟ جوهر. الان احنا ما ناظرين الى كونه مجرد او ليس مجرد، الان ننظر الى اصل قاعدة ان كل ما بالعرض، كل حركة عرضية تنتهي لمن؟ نستشكل عليه ان كل حركة عرضية انتم تقولون لابد ان ترجع لمن؟ الى علة جوهرية. لماذا؟ لانها لو رجعت الى حركة او علة عرضية فهذه العلة العرضية ايضا تحتاج الى علة، وهكذا يلزم التسلسل الى ما لا نهاية، فلابد ان يكون ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات، فيلزم نفس الاشكال انه اذا كانت الحركه في الاعراض ترجع الى الجوهر وعلتها هي الجوهر، فنقول اذا كان المعلول متغيرا فعلته لابد ان تكون متغيره، هذا في مقام الاشكال على اصحاب الايراد الثالث. طبعا هذه الاشكالات الثلاثه كلها اوردها المحقق السبزواري في شرح المنظومه، وهذه الاجوبه كلها ايضا ذكرها المحقق السبزواري. سواء كان قريب او بعيد، المهم ان نصل الى جوهر.
بعيدة. شلون
بعيد؟ العله قريبه لهذا العرض مو هي الجوهر، وانما هي عرض. زين هذا العرض الثاني علته القريبه ما هي؟ الجوهر. اذا الجوهر عله قريبه للعرض الثاني. والعرض الثاني متحرك ام لا؟ متحرك، فعلته القريبه وهي الجوهر لابد ان تكون متحركه. كلامنا عن الفاعل القريب وليس البعيد، هذا كله البرهان الاول. بدي اي طبعا طبعا، قائل بالايراد الاول غير القائل بالايراد الثاني. لا لا، هذه الإيرادات مقتنصة في طول البحث عن الحركة الجوهرية، يعني قبل البحث عن الحركة الجوهرية شلون نورد هذه الإيرادات؟ لابد أن يجي صدر المتألهين وقال بالحركة الجوهرية، يلا اجوا جماعة أوردوا عليه، لكن إيرادات الجماعة اقتنصوها من كلمات القوم كما في الإيراد الثالث، فهو مو ابن سينا أورده على صدر المتألهين، صدر المتألهين متأخر، لا أتباع ابن سينا اقتنصوه من كلام ابن سينا وأوردوه على صدر المتألمين. هذا بالنسبة لمن؟ للبرهان الأول، والإيرادات الثلاثة رددناها. أما البرهان الثاني على الحركة الجوهرية، البرهان الثاني هو طبعا مبتني على مسألة أصالة الوجود، توضيحه نقول العرض المتحرك كالكم والكيف والوضع والأين، هذا العرض المتحرك يحمل على الجوهر أم لا يحمل على الجوهر؟ يحمل على الجوهر، لأنه هو أصلا موجود في الجوهر، موجود في موضوع، فيحمل على موضوعه. سؤال، هذا الحمل حمل ذاتي أولي أم حمل شائع صناعي حينما نحمل العرض على الجوهر؟ هل هو حمل ذاتي أولي أم حمل شائع صناعي؟ الحمل الذاتي الأولي ماذا يقتضي؟ اتحاد مفهومي، والعرض والجوهر بينهما اتحاد مفهومي أم لا؟ لا يوجد بينهما اتحاد مفهومي، فالحمل ليس حملا ذاتيا أوليا، وإنما هو حمل شائع صناعي. يعني شنو شائع صناعي؟ أي أن الاتحاد في المفهوم لو في المصداق؟ في المصداق، أي أن المصداق للعرض والمصداق للجوهر واحد أم متعدد؟ واحد. وإلا لو كان المصداق الوجودي في الواقع الخارجي للجوهر غير المصداق في الخارج للعرض لما حصل اتحاد ولما صدق الحمل، حتى الحمل الشائع ما راح يصير صادق. إذن الحمل الأولي مو صادق. لماذا مو صادق؟ اتحاد في المفهوم، أنا ما كنت اتحاد. فلا بد أن نقول أن الحمل الصادق هو شنو؟ الحمل الشائع، يعني اتحاد في المصداق. زين، إذا كان العرض والجوهر متحدين مصداقا، هذا شنو معناه؟ هذا يعني بأن وجود الجوهر ووجود العرض ليس وجودين، وإنما هما وجود واحد، لأن الاتحاد المصداق شنو معناه؟ وجود واحد، ولكن ذلك الوجود له مراتب، مرتبة من مراتبه جوهرية ومرتبة من مراتبه عرضية. فالعرض ليس وجودا آخر في قبال وجود الجوهر، وإنما العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، شأن من شؤون وجود الجوهر، كما عبر صدر المتألين. صدر المتألين شو يقول؟ يقول العرض موجود في قبال وجود الجوهر، لا، العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، وشأن من شؤون وجود الجوهر، فوجودهما واحد أم متعدد؟
واحد.
فإذا وقعت الحركة في العرض، إذا وقعت الحركة في العرض ماذا يلزم؟ يلزم أن تكون الحركة أين؟ في الجوهر، لأن وجودهما واحد وليس وجودا متعدد، لأن الحركة إذا حصلت في مراتب الشيء، إذا حصلت في شؤون الشيء فلا بد أن تحصل في نفس الشيء. فإذا حصلت في العرض الذي هو من مراتب الجوهر وشأن من شؤون الجوهر، فلا بد أن تقع الحركة أين؟ في الجوهر. هذا هو الدليل الثاني على الحركة الجوهرية. ويمكن شو نعمل؟ هذا ما نقوله احنا حتى يراد لمثال، يعني شلون؟ يعني انت تطلب مني مثال انا لا اقول بامكانه، اي ما يصير. يعني شلون مثال؟ جيب لي عرض وجود مصداقي مختلف عن الجوهر.
لا مو عرض،
في الواقع. قاعد احكي فلسفه مو واقع. يعني قصدي شنو؟ في الواقع الخارجي، انا وياك في الواقع الخارجي. الفلسفه تتكلم عن وجودات الواقعيه. طبعا هاي عبارة تجوز مو دقيقة، قاعد نحكي فلسفة من الواقع، لأن الفلسفة هي تتكلم عن الواقع. في الواقع الخارجي أكو واحد يقدر يجيب لي عرض وجود عرضي بدون وجود جوهري؟ ما يعني التلازم بينهما شنو؟ تلازم مصداقي. المصداق الخارجي للعرض هو مصداق خارجي لمن؟ للجوهر. والمصداق الخارجي للجوهر هو مصداق لمن؟ عرض، لأنهما متلازمان وجودا في الخارج ومصداقهما واحد. لا يمكن التفكيك أصلاً. عرض بدون جوهر هو أصلاً قائم في موضوع، لا يمكن أن يتصور أن يقوم في الخارج بلا موضوع، فهما متحدان مصداقاً. فإذا وقعت الحركة في أحدهما فهي واقعة في الثاني، لأن مصداقهما واحد، والحركة في الواحد ما يصير جزء الواحد في حركة وجزءه لا، ما يصير هذا. وأجيب عنه اختلاف المرتبة راح يصير اختلاف اعتباري مو اختلاف حقيقي، لذلك
يعني الحركة في مرتبة يستلزم وقوع الحركة في مرتبة
إيه، لأنه مصداق واحد. وقوع الحركة في مرتبة من مراتب المصداق وقوعها يعني وقوع في نفس المصداق، ما أريد أقول في مرتبة ثانية، أريد أقول في نفس المصداق. وقلنا أن العرض مرتبة علما من مراتب الجوهر، فحركة العرض حركة للجوهر. وأجيب عنه بأننا ننقل الكلام إلى عفوا، ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم. كيف نستدل؟ أن وجود العرض، طبعا هذا أين تقدم؟ في الهامش يقول تقدم في الفصل الثالث في المرحلة الثالثة. إذا تراجعون الوجود لنفسه ووجود لغيره هناك تلقون العلامة ذكرنا إحنا سابقا بأن العرض مو وجود آخر، وإنما هو شأن ومرتبة من مراتب وجود الجوهر. أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده وجود من العرض، من حيث كون وجود العرض في نفسه عين وجوده للجوهر. يعني سؤال، العرض موجود في نفسه أم موجود في غيره؟ العرض يعني لا تدقق بالعبارة. من حيث كون وجوده في نفسه، يعني هو شنو؟ إلى وجود في نفسه ولكن لغيره. يعني قلنا الوجود في نفسه على نوعين، وجود في نفسه لنفسه وهو الجوهر، ووجود في نفسه لغيره وهو العرض. فالعرض وجود في نفسه لغيره، يعني شنو لغيره؟ يعني للجوهر. لذلك نشوفه من حيث كون وجوده، وجود العرض في نفسه هو لغيره، يعني لمن؟ هو عين وجوده للجوهر يعني لغيره. فتغيره، تغير العرض، وتجدده تغير للجوهر وتجدد له. لماذا؟ لأن المصداق واحد، فالتغير يكون في مرتبة من مراتب الوجود والمصداق، وهذا يستلزم الحركة في الجوهر. هذا هو البرهان الثاني، ويتفرع على ما تقدم أمور. ما عندنا وقت فنتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على